قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. سلف الكلام على هذا القدر من الآية. أما قوله تعالى وذي القربى، أي وبذي القربى إحسانا أيضا، وهم الأرحام عموما، وذو القرابات أوصى الله بهم في عدة آيات من كتابه العزيز، حذر ربنا من إهدارهم حقوقهم، فقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وفي الآية الكريمة في معرض الثناء على أهل الإيمان الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وجاء التحذير من قطع الأرحام في عدة آيات وعدة حديث. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله مع ما يدخر له يوم القيامة، أي من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وقال الله للرحم لما تعلقت بالعرش قائلة: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما بلغني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت إليه فسمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وهو حديث يحسن بمجموع طرقه ولشواهده، فالشاهد أن ذوي القربى لهم حق، وستسأل عن هذا الحق يوم القيامة. قال تعالى: وذي القربى، أي وأحسنوا إلى ذوي القربى. ومن وجوه الانتفاع بوصل ذوي القربى أن الأرزاق تتسع بذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. صلة الأرحام من أسباب سعة الأرزاق، وكما سلف فحتى الرحم المشركة توصل ما لم تعادي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقالت أسماء يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، تعني تريد الوصل، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها من حق الوصل. ومن أقوال الشراح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرحم بجلد الشاة، الجلد إذا ترك بلا بلل يبس، لكن إذا بللته بالماء يوما بعد يوم أصبح لينا في يديك. وكذلك الأرحام إذا بللتهم بالصلة لانوا في يديك، وإذا قطعتهم تيبسوا عليك ولم تستطع أن تثنيهم. فإذا كان لك قريب أنت له واصل ومعطاء تعطيه وتتفقد أحواله وتصله وقتا بعد وقت، فإذا جئت تطلب منه أمرا تجده بإذن الله سهلا في يديك. أما إذا كنت قاطعا للوصل غير مبال به ولا مكترث وجئت تطلب منه أمرا فإنه لا يلين لك أبدا. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل، والله أعلم. فحتى الرحم الكافرة توصل. قال تعالى وذي القربى واليتامى، واليتامى لهم حق، وأخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإحسان إلى اليتامى. قد قال تعالى ناقما على أقوام كلا بل لا تكرمون اليتيم، ونهى عن نار الأيتام بقوله وأما اليتيم فلا تقهر، وأما اليتيم فلا تقهر، هكذا قال الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وفرج بين إصبعيه. وتتولى النصوص الحاثة على إكرام اليتامى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ويكفي أن ميثاقا أخذ على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى اليتامى. واليتيم هو من مات أبوه دون البلوغ، أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما، إنما اليتيم من مات أبوه دون البلوغ، فإذا بلغ انتهى اليتم. فالذين يكفلون الأيتام تستمر الكفالة إلى البلوغ، وبعد ذلك لا تكون كفالة يتيم، إنما تكون إعانة مسكين أو صدقة على مسكين إذا كان من أهل الاحتياج والتصدق. هذا ولليتم أحكام مبسوطة في كتب الفقه من ناحية تزويج اليتيمة، من ناحية الإقساط، جزاك الله خير، الإقساط في صداقها إلى غير ذلك. قال تعالى والمساكين، والمساكين هنا لانفرادها عن الفقراء اشتملت على المعنيين، معنى المسكنة ومعنى الفقر. ففي الجملة المسكين أحسن حالا من الفقير، هذا إذا جاء مع الفقير في سياق واحد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لكن إن جاء ذكر المسكين مستقلا في آية دخل في معناه الفقير، فالفقير يعد مسكينا وقليل الدخل يعد مسكينا، وهو الذي أسكنته الحاجة، أسكنته الحاجة. فالمحتاج كثيرا ما يكون ساكنا، المحتاج كثيرا ما يكون ساكنا، فسكونه جعله يوسم بأنه مسكين. ولا يخفى عليكم أن الشخص قد يكون له دخل لكن لا يكفيه، وقد يمتلك عقارا ولكن الدخل منه لا يكفي ويسمى مسكينا. وشاهد ذلك من التنزيل قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة، وصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. كذلك الذي يكون له 5 أفدنة مثلا ويؤجرها ولكن دخلها لا يكفيه يسمى أيضا مسكين، ولا يلزم ببيع شيء منها. والذي عنده سيارة نقل كبيرة لها دخل لكن الدخل لا يكفيه لاتساع عدد أفراد أسرته ولكثرتهم يسمى أيضا مسكين، والله أعلم. قال تعالى والمساكين وقولوا للناس حسنا، أخذ الله سبحانه الميثاق على بني إسرائيل أن يقولوا للناس حسنا، وهذا أيضا في ديننا علينا أن نقول القول الطيب للناس. قال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى مثنيا وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام ولو بكلمة طيبة، في معرض إكرام من يحتاج إلى إكرام، لا، فالكلمة الطيبة صدقة. أمرنا أن نقول للناس القول الأحسن الألطف، إلا إذا دعت المقامات إلى شدة خرجنا إلى الشدة، ولا تكن عادة، إنما تكون الشدة على قدر الاحتياج إليها، كما يصير الطبيب إلى إعطاء المريض إبرة فإذا انقشع عنه المرض عاد إلى ما كان عليه من عدم أذاه بالحقن ونحو ذلك. فهكذا فلنلزم القول الأحسن، وقولوا للناس حسنا. أما أهل الكفر والعناد والشقاق الذين لم يجد فيهم القول الحسن وسخروا من قائله وتمادوا في سخريتهم، فرب العزة يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال تعالى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، حافظوا عليها في أوقاتها وآتوا الزكاة المفروضة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم، رفضتم هذه الأوامر يا بني إسرائيل، رفضتموها وأعرضتم عن قبولها. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم، الكلام للإسرائيليين، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. والميثاق المأخوذ عليهم إنما هو مأخوذ على أبيهم وهم أقر به. لا تسفكون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دماء بعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يسفك بعضهم دم الآخر، ولا يخرج أحدهم الآخر من بلده، فأقروا بهذا. لا يخرج أحدهم الآخر من داره فأقروا بهذا وشهدوا على هذا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي ناقضين العهد والميثاق، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ويأتوكم أسارى تفادوهم، ومحرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مع معنى الآية الكريمة، الميثاق أخذ على بني إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضا، وأن لا يخرج أحدهم الآخر من داره. هذا الميثاق أخذ على بني إسرائيل، ولكن حدث منهم شيء غريب. فلا يخفى عليكم أن اليهود كانوا أقساما في المدينة وحولها، بنو النضير وبني قريظة وبني قينقاع. وبنو قينقاع فهذه القبائل الشهيرة لليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها. ففريق منهم كان يوالي الأوس، وفريق آخر يوالي الخزرج. فإذا حصل القتال بين الأوس والخزرج، اليهودي الذي في صفوف الأوس يقتل اليهودي الذي في صفوف الخزرج. إذا نقضت العهد والميثاق. فإذا قدر وحصل أسر، حصل أسر يعني وقع اليهود، اليهودي الذي في صفوف الخزرج في الأسر، يسعى اليهودي الذي في صفوف الأوس لاستنقاذه. كيف تستنقذه أنت كنت تقاتله؟ فأنت تسعى لاستنقاذه وهذا حسن، لكن كيف بك تقتله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فأنتم آمنتم بالكتاب في استنقاذ إخوانكم الأسرى، وكفرتم بالكتاب لكون بعضكم يقتل بعضا ويخرجه من داره. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. من الآية الكريمة أخذنا ردا على العلمانيين الذين يقصرون الدين على الصلوات والعبادات، ويقول قائلهم: لا دخل للدين بالسياسة، ولا دخل للدين بالاقتصاد، ولا دخل للدين بالمعاملات بين الشعوب، ولا دخل للدين بالنواحي العسكرية والحربية. فيقال لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هو الذي قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه. والذي قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الذي قال هذا هو الذي قال هذا هو الذي قال هذا، فكيف تقول له أنا أقبل قولك في مقام وأرفضهم في مقام آخر؟ فهذا كفر بالله والعياذ بالله. والذي قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، الذي قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هو الذي قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهكذا هو الذي قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فكيف يتصور أننا نقول لربنا وخالقنا سنؤمن ببعض كتابك ونكفر بالبعض الآخر؟ عياذا بالله من هذا الضلال والكفر. لقد نقم قوم شعيب على شعيب عليه السلام أن دعاهم إلى إيفاء الكيل والميزان، تعجبوا منه وكأن قائلهم يقول لا دخل لك وأنت رجل مصلي بالاقتصاد، ما لك وما للصلاة، ما عفوا ما لك وما للمكاييل والموازين، هذه أموالنا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا كيف تنهانا عن التصرف في أموالنا؟ ما دخل صلاتك باقتصادنا؟ هكذا يقولون، وهذا العمى بعينه. فالذي خلقنا وأعلم بأحوالنا هو الله سبحانه وتعالى، ولقد قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، من معانيها اعملوا بكل شرائع الإسلام. فلا يتصور أبدا من مسلم أن يقول سأمتثل أمرك يا رب في موقع وأرفضه في موقع آخر. قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وهكذا تتناول الرد على الليبراليين الذين يقول قائلهم أنت حر ما لم تضر، كلا، فهذا شعار باطل شعار أثيم، فنحن عبيد لسنا بأحرار، عبيد لله، لا نتكلم إلا بالذي يريده الله ولا نفعل إلا فعلا يرضي الله، جوارحنا معبدة لا ننظر إلا إلى الذي ينفعنا يوم نلقى ربنا ولا نتكلم إلا بالذي يرضي عنا ربنا، فنحن عبيد لسنا بأحرار لكن عبيد لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. الشعارات المستحدثة الباطلة الواردة إلينا من دول الكفر ينبغي أن تداس بالأقدام، كاصطلاح الديمقراطية الخبيث الذي ألبس ثوب الحق وهو عين الباطل، اصطلاح الليبرالية الخبيث واصطلاح العلمانية الخبيث، كلها شعارات باطلة واردة من دول الكفر، وإما يتأسف عليها أنها راجت على بعض المسلمين وأصبح البعض يدافع عنها، ولكن لا غروة، فهذا شأن قليل الفهم، كما قال قائل شاعر قليل الفهم أيضا لما قام يقول الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغوغاء، يصف النبي بأنه اشتراكي، عياذا بالله من ذلك. وصلوات ربي وسلامه على النبي، والله يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ورفعنا بعضهم فوق بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هكذا تتوارد النصوص، فدائما الشعارات الواردة إلينا من دول الكفر لا تتوقع منها خيرا للبلاد ولا أن تنهض بدين العباد، بل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله تعالى في شأن الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فليحذر كل علماني وكل من يدعي الديمقراطية أو كل ديمقراطي وكل ليبرالي من هذه الآيات على نفسه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه آخر. وقفينا أردفنا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات، الدلالات الواضحات الظاهرات الدالات على صدقه وعلى أنه رسول من عند الله. قفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات، التي منها إحياؤه الموتى بإذن الله، إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ينبئ القوم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم بتعليم الله له. كل هذه الآيات لم تجدي مع بني إسرائيل، بل قالوا هذا سحر مبين. قال تعالى: وأيدناه بروح القدس، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. أيد به عيسى عليه السلام في مواطن، عند طفولته أو قبل مولده وعند مولده، وكذلك عند رفعه إلى السماء لإنجائه من الذين أرادوا به الصلب وأرادوا به القتل، وكذلك بإنزال الإنجيل عليه، فتأيد في مواطن شتى بجبريل عليه السلام. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم وجبريل معك، وفي رواية: اهجهم وروح القدس معك. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول، هذا الخطاب لليهود، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي رفضتم الحق، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا شأن اليهود، كذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا من الأنبياء، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا عليهما السلام، وقتلوا عددا كبيرا آخر من الأنبياء. ولقد روي في أثر عن ابن مسعود، وسنده يحسن وإن كان المتن فيه بعض الغرابة، أن بني إسرائيل قتلت في صبيحة واحدة 300 نبي، وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار، أي غير مهتشين بقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان هذا شأنهم قتل الأنبياء، فليتورى أحدهم من قتلك أيها المسلم؟ إذا كانت نفوسهم تسول لهم قتل الأنبياء، تسول لهم قتل الأنبياء، وتسول لهم أن يقولوا على الله بغير علم، تسول لهم أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن يقولوا يد الله مغلولة، إذا كانت نفوسهم تسول لهم ذلك، فهل يمتنعون من الكذب والافتراء عليك؟ قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ربنا يبين لنا أحوال اليهود حتى لا يغتر بهم مغتر، ولا يتلمس منهم ملتمس باب رحمة، فهم غلاظ شداد والعياذ بالله، فضلا عن الفجور والكذب على الله. قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، فيها وجهان، القائلون هم اليهود. الوجه الأول: قلوبنا مغلفة، عليها أغلفة، فتكلم أو لا تتكلم لن يصل شيء من قولك إلى قلوبنا، هذا القول الأول. والثاني: قلوبنا غلف، أي أوعية للعلم، ملئت علما وأطبقت على العلم الذي فيها، فلم يعد فيها مجال للعلم الذي تأتيها به، فاحتملت وجهان: كلمة قلوبنا غلف التي قالها اليهود، أحدهما قلوبنا أوعية للعلم، والثاني قلوبنا مغلفة لن يصل إليها شيء من هديك ولا من قولك. قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، ليسوا علماء. وكذلك أمر القلوب موكول إلى الله، إنما طبع الله عليه بالكفر فلا يصل الخير، لأن الله هو الذي ختم على قلوبهم. بل لعنهم الله بكفرهم، طردهم من رحمته بسبب كفرهم، فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ما وجه ذلك؟ اليهود كانوا مستضعفين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه وقبل بعثته، كانت الأنصار يؤذونهم. الخزرجي يؤذي اليهودية، والأوسي يؤذي اليهودية، الكل يستضعفهم ويستذلهم ويهينهم، فكانوا يقولون للكفار من الأوس والخزرج قبل البعثة: عما قريب سيخرج نبي نتبعه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد. فكانوا يستفتحون على الكفار بقولهم: عما قريب سيخرج نبي نؤمن به ونتبعه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام آمنت الأوس والخزرج وكفرت يهود، فهذا قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فهم باعوا أنفسهم، باعوها عياذا بالله، سلموها للكفر مقابل المحافظة على متاع دنيوي زائل. قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، انهم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى. أما قوله تعالى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الحامل لهم على الكفر والبغي والحسد، فقالوا كيف نؤمن لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو من نسل إسماعيل، قالوا كيف نؤمن لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من نسل إسماعيل، وطعنوا فيه وطعنوا في هاجر عليه السلام، فقالوا إسماعيل ولد أمة كيف نؤمن له، لو كان من نسل إسحاق لأمنا به، فكفروا بالرسول محمد حسدا وبغيا. قال تعالى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، أي رجعوا وقد غضب الله عليهم بتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الغضب السابق الذي كان عليهم بسبب عبادة من عبد العجل منهم أو بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق. وللكافرين عذاب مهين، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا تكفينا التوراة، قالوا لن نؤمن بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، أي يكفرون بما سواه وبما جاء بعد القرآن، فهم يكفرون بالإنجيل ويكفرون بالزبور ويكفرون بالقرآن، فهذا قولهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ورب العزة يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب، أي ببعض الكتب، وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ويقول تعالى في كتابه الكريم في هذا الصدد أيضا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وبعموم الآية يكفر النصارى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولمزيد بيان في شأن النصارى لاختلاط الحابل بالنبل في هذه الأزمنة والمجاملات التالفة على حساب الدين التي تصدر هذه الأيام من مسؤولين عن بعض الأحزاب ومن غيرهم من أهل قلة العلم وأهل قلة الديانة، من يقول إنه لا فارق بين المسلمين والنصارى في العقيدة، فعياذا بالله من هذا الضلال، كيف لا يكون ثم فارق ونحن وطفلنا الصغير يعلم في الكتاب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والنصراني يقول المسيح ابن الله، وطائفة تقول هو الله، وطائفة ثالثة تقول إن الله ثالث ثلاثة، فإذا كان هذا هو صلب عقيدتهم ويحكمون على المسلمين الموحدين بالكفر فكيف نبقي عليهم وكيف يقال لا خلاف بين المسلمين والنصارى؟ كلا، بل نشهد الله ثم نشهدكم أن النصارى كفار، النصارى القائلون بأن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة كفار، وإذا ماتوا على ذلك فهم من أهل النار. ومن الدليل على ما ذكر من الكتاب العزيز قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، إلى أن قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. لقد قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. الآيات. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فعجيب أمر قوم عياذا بالله وصل بهم الجهل، وهذا أحسن ما يلتمس لهم أنهم جهلة، وصل بهم الجهل إلى أن يقولوا لا خلاف بين المسلم والنصراني، والآخر يقول كل الديانات نزلت من عند الله. هل نزل من عند الله أن المسيح هو الله؟ هل نزل من عند الله أن الله ثالث ثلاثة؟ هل نزل من عند الله سبحانه أن عيسى هو ابن الله؟ هل هذا نزل من عند الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل لقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الآيات الأخرى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتتوالى الآيات بذلك مثبتة لهذا الأصل. فندعو النصارى إلى الإيمان بالله وإلى توحيده وإلى الإقرار برسالة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الإيمان بالقرآن المنزل من عند الله سبحانه. إن أسلموا فالحمد لله وقد اهتدوا، إن لم يسلموا فالنار موعد من مات على الكفر، إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. تتوالى النصوص التي تثبت ذلك. قال تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني موافقا لما معهم. فالتوراة الحق والإنجيل الحق لا يخالف القرآن، اللهم إلا بعض التشريعات التي نسخت في ديننا، أما أصول التوحيد فثوابت ليس فيها اختلاف. فلم يكن في التوراة أبدا أن المسيح هو الله، ولم يكن في الإنجيل أبدا أن المسيح هو الله، بل أنطق الله عيسى في المهد قائلا إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهل الذي يصلي ويزكي ما دام حيا ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتطور، أعني يكون طفلا ثم شابا ثم كهلا كما قال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي أنه كان في المهد في اللفة وبعد ذلك أصبح بعد زمن كهلا، هل ربنا يكون هكذا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأي بطن تسع رب العالمين؟ هل بطن امرأة كمريم عليه السلام تسع رب العالمين يتقلب فيها وتولده القوابل كذلك أو ينزل فارغا أو ينزل فاغرا فباكيا صارخا؟ هل يخرج عيسى عليه السلام عفوا هل يكون ربا الذي يخرج من بطن امرأة طفلا صغيرا يحتاج إلى إرضاع؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه الثورة خلفت كثيرا من الضرر في العقيدة، إذ يقول قائلون مجاملون للنصارى في هذه الأزمنة، يقول قائلون مجاملون لا فارق بين المسلمين والنصارى في العقيدة، عياذا بالله من الضلال وعياذا بالله من الزيغ. إننا نلقن أبناءنا في المهد وفي الصغر، نلقنهم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتعلمها صبياننا ويتعلمها كبارنا، فنعوذ بالله من الانهزام والتراجع عن الدين أمام موجات المستشرقين وموجات المستغربين وموجات الرافضين لدين الإسلام. فليست هناك حلول وسط في مسائل العقيدة أبدا، إنما هو كفر وإسلام، كفر وإسلام. إما أن تقول لا إله إلا الله أو تكون خرجت من دائرة المسلمين إلى دائرة أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. فكان هذا فيصلا دائما وعلى مر الأزمان بين المسلمين وبين غيرهم. المسلمون هويتهم ووجهتهم ولفظهم ودينهم التوحيد لا إله إلا الله. غير المسلمين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فمن قائل إن عزيرا هو ابن الله كاليهود، ومن قائل إن المسيح ابن الله كالنصارى، ومن قائل أن الملائكة بنات الله كقبيلة خزاعة المشركة، ومن قائل أن الله معه إله آخر، ومن قائل بالإلحاد، ومنهم من عبد البقر، ومنهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد الشمس والقمر والشجر، ومنهم من عبد الفئران كما يحدث في الهند الآن، فريق يعبد البقر وفريق يعبد الفيلة وفريق عظم الفأر تعظيما شديدا وعبد، وفريق يعبد الفرج، ملل ونحل. أما نحن كمسلمين فمن فضل الله علينا أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنا برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، وسمعنا لربنا وأطعنا وطلبنا منه المغفرة والعفو والرحمة سبحانه وتعالى. آمنا بالكتاب المنزل من عند الله كله، أعني بالكتب المنزلة من عند الله كلها. هكذا أصل ديننا، أصل ديننا الذي بعثت به الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبئس السياسات التي تجر إلى شرك بالله وإلى ضياع عقدة الولاء والبراءة في الإسلام. إننا ومع ما ذكر من حكمنا على النصارى بأنهم كفار، ليس معنى هذا أننا نثير فتنة أبدا، بل أمرنا بحسن الجوار مع هؤلاء، ولكن مع اعتقادنا أن الله واحد لا شريك له، وأن من قال بغير ذلك فهو كافر. هذا ديننا، ثبتنا الله على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقاه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.